بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. من جميع المكاره والمخاوف فدخلوا في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونكد المعيشة وحصل السرور والبهجة. ورفع أبويه على العرش، أي على سرير الملك ومجلس العزيز، وخروا له سجدا، أي أبوه وأمه وإخوته، سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. وقال: لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت، قد جعلها ربي حقا، فلم يجعلها أضغاث أحلام. وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إليّ، فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال: أحسن إليكم، ولا قال: أحسن بكم، بل قال: أحسن بي. جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب له من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبيه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، فقال مقرا بنعمة الله شاكرا لها، داعيا بالثبات على الإسلام: ربي قد آتيتني من الملك. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها، ووزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. فاطر السماوات والأرض إلى قوله توفني مسلما، أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت، وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. وهذا بعد أن ارتد بصر أبيه إليه، فانطلقوا متوجهين إلى يوسف الذي طلب منهم ذلك: وأتوني بأهلكم أجمعين. قال الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه ورفع مكانهما وقربهما منه، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد استشكل بعض المفسرين هذه الآية: كيف أنه آواهما قبل أن يقول لهما ادخلوا مصر؟ فقال بعضهم: هو من المقدم والمؤخر في الآية، وأصل الكلام: فلما دخلوا على يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آوى إليه أبويه. وقد ضعف هذا ابن جرير، ثم اختار أن المعنى آوى إليه أبويه، أي في الطريق حين تلقاهما فضمهما إليه. فلما وصلوا باب البلد، بلد مصر، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كذا ذكر ابن جرير رحمه الله، ولم يرضى ابن كثير ذلك، بل قال إن قوله ادخلوا مصر ضمن معنى اسكنوا، قال لأن الإيواء لا يكون إلا في البيت، فقول آوى إلي أبويه أي أدخلهما داره ومنزله وضمهما إليه، ثم قال لهم بعد دخولهم داره وبيته ادخلوا مصر، والمعنى اسكنوا مصر وأقيموا فيها إن شاء الله آمنين، أي ليس عليكم في ذلك ضرر ولا خوف ولا أي سوء وشر. وفي هذا رد على من يقول إن أمه كانت قد ماتت، فالآية صريحة أنه آوى أبويه، آوى إليه أبويه. ورفع أبويه على العرش أي السرير الذي يجلس فيه والمكان الذي يرتفع فيه، فقد كان وزيرا كبيرا في الدولة، وخروا له سجدا، سجد له أبوه وأمه وإخوته. والسجود كان في شريعتهم تحية، وقد جاء عن قتادة وغيره أن السجود لم يزل تحية منذ آدم إلى زمن عيسى، وهذا محتمل، هو جاء عن قتادة، ومحتمل أن هذا كان في شريعة من الشرائع، فإن في الحديث في الصحيحين أن التحية التي علمها آدم هي السلام، اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به، فقال لهم السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فقال له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فمحتمل أنه كان أيضا معها السجود، وقد كان هذا في عدة ملل تحيتهم السجود، والظاهر أن هذا في ملة إبراهيم، فقد كانوا على ملة إبراهيم وسجدوا ليوسف، وهكذا النصارى كانوا يسجدون لكبرائهم. وقد جاء عند أحمد وابن ماجه بسند لا بأس به أن معاذا قدم الشام فوجد النصارى يسجدون لأساقفتهم أي لعلمائهم وكبرائهم، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال إني رأيت النصارى تسجد لأساقفتها وأنت أحق بذلك يا رسول الله. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، ونهاه عن السجود. وهكذا جاء بنحوه عن سلمان رضي الله عنه أنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث عهد بالإسلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. الشاهد أن قوله وخروا له سجدا أي على سبيل التحية، وكان هذا في شريعتهم جائزا، ثم في هذه الشريعة نهي عنه، ولم يكن السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فلما سجدوا له قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقها. تأويلها أي وقوعها وحقيقتها، فإن تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر والنهي امتثاله. فالتأويل للخبر بمعنى أن يقع، قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة ووقوع ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقول هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا وقوعها حقيقة، وهذا هو تفسيرها بأن وقعت على أرض الواقع. والرؤيا هي التي رآها قصها الله عنه في أول السورة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالشمس والقمر أبواه، والكواكب إخوته، 11 كوكبا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وكانوا يسكنون في البادية من فلسطين، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أوقع بيننا شرا وفسادا وضررا بسبب نزغاته. وأشار السعدي رحمه الله إلى أن في هذه الجملة تعبيرات لطيفة عظيمة تدل على عظيم العفو الذي قد عفى عنهم يوسف، وتدل على تواضعه. منها قوله: قد أحسن بي، فجعل إتيانهم مع خروجي من السجن إحسانا به، ولم يجعله إحسانا بهم، مع أنه في الحقيقة إحسان بهم أن جاء بهم من البدو وما كانوا فيه من الضيق والشدة، فجعله إحسانا به، وهذا من تواضع. ولم يقل إذا أخرجني من البئر والجب، لا يريد أن يذكر إخوانه بهذا الأمر، بل قال من السجن وهم لم يفعلوه. وأيضا قوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي فكأنهم تشاركوا في ذلك، والذنب ذنبهم والجرم جرمهم، وليس له من الأمر شيء، ولكن هذا من تواضعه. ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء، أي يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، لطيف سبحانه، يرقي العبد إلى الدرجات العالية ويكرمه الكرامات العظيمة من طريق يكرهها، يظن أن هذه الطريق مكروهة، وللطفه سبحانه يجعلها طريقا إلى التمكين، إلى الرفعة، إلى السؤدد. فهو لطيف ويوصل الخير لعبده من حيث لا يشعر، إنه هو العليم الحكيم، وهذا لعلمه سبحانه ولحكمته. وقد ذكر المفسرون عند هذه الآية أن الله تعالى أكرم أهل مصر برفع البأس أو بقية السنين الشداد بقدوم يعقوب إليهم، ذكره ابن كثير وغيره، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن رفع عنهم بقية السنين الشداد حين قدم يعقوب عليهم. وأيضا جاء عن سلمان عند ابن جرير وغيره بسند صحيح أنه قال: كان بين فراق يوسف لأبيه ولقياه له 40 سنة. كان بين فراقه لأبيه ولقياه له 40 سنة. ثم قال الله تعالى عن يوسف أنه قال: ربي قد آتيتني من الملك، وقد وصل إلى ملك عظيم في هذه الحياة الدنيا، وملك عظيم بالنبوة والخير الذي معه، وعلمتني من تأويل الأحاديث وهو العلم الذي أكرمه الله به، ومنه تعبير الرؤيا، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وهذا توسل لمن سيدعو به. ثم قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه المقالة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذكر فيها ابن كثير رحمه الله 3 احتمالات. قال: يحتمل أنه قالها وهو في سياق الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين خير بين الرفيق الأعلى وزهرة الحياة الدنيا، فقال: اللهم الرفيق الأعلى، أي ألحقني بأهل الرفيق الأعلى. قال: فمحتمل أن يوسف قال ذلك حين حضره الموت، فاختار ما عند الله تعالى واختار الدار الآخرة على الدنيا. قال: ويحتمل أيضا أنه لم يدع بالموت ولكن دعا بالوفاء على الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فلم يدع بالموت الناجز وبإنجاز الموت وحضوره، وإنما دعا أن يثبته الله على الإسلام وأن يجعله مع الصالحين. قال: ويحتمل أن يكون دعا بالموت الناجز الحاضر، وهذا جاء عن قتادة رحمه الله أن يوسف أول نبي دعا بالموت. قال ابن كثير: وعلى هذا يكون هذا في شريعتهم، وأما في شريعتنا فقد جاء النهي عن تمني الموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في الحديث الآخر: لا يتمني أن أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إما أن يكون محسنا فيزداد من الإحسان، وإما أن يكون مسيئا فيرجع ويستعتب. فتمني الموت في هذه الشريعة لضر من ضر الدنيا منهي عنه. وأما إذا كان يسأل الله تعالى الموت خوفا على نفسه من الفتنة، إرادة أن يقبض على الإسلام ويخشى أن يفتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث إقرارا له، وعليه حملت هذه الآية، منهم من حمل هذه الآية على ذلك كما تقدم، وأنه أراد الموت على الإسلام والثبات عليه والبعد عن كل ما يضاده. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يمر الرجل بالقبر يقول: يا ليتني مكانه، وما به الدين، ما به إلا الفتن. وبقي في خاتمتها آيات تأتي إن شاء الله. أخوني يقول: هل في هذه القصة دليل على جواز أن يكون المسلم وزيرا في دولة كافرة؟ تقدم معنا آثار أن هذا الملك أسلم حين دعا بيوسف واختصه وجعله جليسه الخاص: أستخلص لنفسي. أخ يقول: هل تزوج يوسف بعد ذلك بامرأة العزيز؟ ذكر هذا جماعة من المفسرين، ذكر ابن كثير أيضا عن مجاهد، فالله أعلم.